معشر المصلين، حينما نتحدث عن المصيبة أو نستعيذ منها فإن العقل يحصرها بفقد حبيب أو مال أو صحة، وقل أن يرد على الخاطر أم المصائب وأشنعها، ألا وهي المصيبة في الدين وتغير القلوب والأعمال. أما مصيبة فقد المال والحبيب والصحة فالمؤمن مأجور عليها ومثاب على الثبات عندها، ويعوض عليها بحسن الخلف والعاقبة، وهي مكفرة لخطاياه. لكن مصيبة الدين لا عوض لها، وهي خسارة الدنيا والآخرة. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن تكون مصيبته في دينه، كما روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال الشراح في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أي لا تصبنا بما ينقص ديننا من اعتقاد السوء وأكل الحرام والفتور في العبادة أو تركها أو الإصرار على المعصية أو الكبيرة. نعم عباد الله، هذه هي المصيبة العظيمة. وإذا أردت أن تعرف حجم هذه المصيبة فتذكر ساعة الاحتضار. هل تذكر فقد مالك أو فقد حبيبك أو فقد صحتك أو فقد الدنيا كلها، أم تتذكر مصائبك الحقيقية من تركك لفريضة أو حق، أو إصرارك على معصية أو تعد أو ظلم لأحد في ماله أو عرضه؟ نعم، لا نتذكر إلا هذا. إذن هذه هي المصيبة الحقيقية. وإذا أردت أن تتذكر حجم المصيبة أيضا فتذكر يوم الوقوف والمحشر، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يبشرون ويقال لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يوم ترى قريبك أو صديقك أو حتى من لا تحب في الدرجات العالية من الجنة، وأنت لا حول لك ولا قوة. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. أرأيتم حجم هذه المصيبة العظيمة؟ فاللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. في كل يوم نرى من يصاب في دينه من الرجال والنساء ببدء تهاونه بالفرائض بعد أن تربى على الحفاظ عليها، أو تكون مصيبته ببدء عقوقه لوالديه حينما رأى أنه قد كبر ولا أحد يقدر عليه، أو تكون مصيبته بالتعرف على جليس فاسد قد غرق في معاصيه وقاذوراته وفي كل يوم يتعلم منه شيئا. بل ترى أسرا تبدلت أحوالها وتغيرت. إن هذه المصائب عباد الله هي التي يخشى المرء منها الخشية الحقيقية، ولا نجاة منها إلا بالتوكل على الله والاعتماد عليه وصدق اللجأ إليه والخوف من هذه المصيبة. وانظروا إلى حال رسولنا صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. قال: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها. وقد كان صلى الله عليه وسلم أكثر قسمه كما في صحيح البخاري لا ومقلب القلوب، من أجل أن يذكر نفسه وغيره بفقره وحاجته إلى مولاه، وأنه مهما بلغ العبد فإنه معرض للبلاء والفتنة وتقلب القلوب. مهما بلغ علمه وارتفعت مكانته، كثير من الناس قلب قلبه واتبع هواه وهو لا يدري ولا يشعر، بل ويحسب أنه يحسن صنعا. قد رده الكبر عن الأخذ بالحق، وتسلطت عليه أهواؤه، فلا يريد سماع الحق ولا الدلالة عليه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه المصيبة، كما في صحيح مسلم أنه كان يستعيذ من الحور بعد الكور. قال ابن الجوزي رحمه الله: الحور بعد الكور أي الرجوع عن الاستقامة والحالة الجميلة بعد أن كان عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة، أرأيتم حجم هذه المصيبة؟ هل يتصور أو يصدق أن من الناس من لا يفكر في هذه المصيبة ولا ترد على خاطره، بل ولا يبالي؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن أعظم معين لتفادي تلك المصيبة بعد توفيق الله جل وعلا هو استشعار هذه المصيبة واستحضارها والخوف منها في كل يوم، ثم الدعاء والاستعاذة بالله جل وعلا منها. وإذا وقعت في مصيبة من هذا النوع بترك واجب أو فعل محرم، بادرت بالتوبة وبالعمل الصالح الذي يقربك إلى مولاك، فهذه علامات بارزة على حياة القلب والضمير. ومن أعظم أسبابها هو الاستسلام للهوى وتحقير الذنوب وتهوينها وعدم الخوف من الله جل وعلا، فهذا سبب عظيم لمصيبة الدين. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إن الرجل ليعمل الحسنة يتكل عليها، ويعمل المحقرات حتى يأتي الله وقد أخطرت أي أهلكت، وإن الرجل ليعمل السيئة فيفرق منها حتى يأتي الله آمنا. ومن أعظم أسباب مصيبة الدين عباد الله النظر في عمل الناس، فما تتابعوا عليه واستسهلوه سهل علينا، وما عظموه عظمناه. وقد قال أصحاب النار: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. فمن جعل دينه مبنيا على عمل الناس وقناعاتهم فقد ضل ضلالا مبينا. والله يبتلي الناس ليتحقق من امتنع من الحرام بسبب نظر الناس أو بسبب تحريم الله له، ومن فعل الواجب بسبب نظر الناس أو بسبب إيجاب الله له. هنا يظهر الدين وتظهر النفس على الحقيقة. فمن خالف هواه مع عظيم الدواعي وقلة الموانع، بل وأحيانا مع تهكم الغير واستنقاصه، ومع ذلك يخالف هواه خوفا من الله ورغبة فيما عنده، فهذا هو المؤمن الحق صاحب القلب الحي. فأكثروا عباد الله، أكثروا من التوبة والاستغفار، وأديموا الإنابة لله الواحد القهار، وتذكروا أن هذه الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.